ضيافة الضيف وإكرام الضيف، نتائج حسنة، كلها بركات. يقول صلى الله عليه وآله: كل بيت لا يدخل فيه الضيف لا تدخله الملائكة. إذن البيت الذي يكون محلا لإكرام الضيوف هو بيت مبارك تدخله الملائكة، وإلا البيت الذي يشمئز ويتضايق من الضيوف هو بيت لا تدخله الملائكة. ما أعظمه من حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال في حديث آخر صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد ذلك في المحاسن الجزء الثاني، قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكين في السنام. هنا كم تكون السكين الحادة تأتي في السنام وتقطعه، كذلك الرزق يأتي أسرع من ذلك إلى بيت الإنسان الذي يطعم الطعام إلى ضيفه، أو يطعم الطعام إلى فقير مثلا يستطعمه، يأتي إلى بابه يطرق الباب ويطلب منه طعاما معينا يستطعمه فيعطيه طعاما، هنا يأتيه رزق سريعا نتيجة لذلك. وهناك أمور أيضا ينبغي أن يتنبه لها الضيف ويتنبه لها الإنسان المضيف نفسه. ما هي مثلا أمور قالها صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله: أضف بطعامك من تحب في الله. هناك حث على الضيافة لأشخاص معينين، استحباب خاص لأشخاص معينين أن تجعلهم موردا لضيافتك، أن تدعوهم إلى بيتك، تعزمهم كما نقول، وتدعوهم إلى بيتك وتقدم لهم الطعام وتكرمهم بالضيافة. وهم من تحبهم في الله، الذي لك علاقة خاصة معه حبا خالصا لله تبارك وتعالى، لأنه إنسان مؤمن، لأنه إنسان مخلص، لأنه إنسان قريب من الله تعالى، فأنت أحببته لهذه الصفة، هذا حب في الله. فمن تحبه لله تكرمه لله، ومن مظاهر هذا الإكرام وهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا العبد المؤمن الذي تحبه في الله، ماذا؟ أن تدعوه إلى بيتك وتضيفه وتكرمه. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قضية أخرى في المقابل، أنك لا تجيب دعوة كل أحد. من الذي ينبغي أن تجيب دعوته؟ تجيب دعوة المؤمن الذي طعامه من حلال ليس فيه شبهات. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد عنه صلى الله عليه وآله في الدعوات صفحة 141، يقول: يكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء. هنا كراهة واضحة في هذا النص الشريف على أن تجيب دعوة إنسان يدعو فقط الأغنياء، يضيف الأغنياء فقط دون الفقراء. بعض الناس نراهم بهذه الصفة، وللأسف الشديد لا يدعون الفقراء إلى بيوتهم في ولائمهم وعزائمهم، والطعام الذي يعدونه في بعض المناسبات، أو كان عنده نذر مثلا معين أو عقيقة معينة لولده الذي يولد له، حديثا في اليوم السابع يستحب أن يذبح مثلا الذبيحة ويطعم الناس المؤمنين ويدعو ما لا يقل عن 10 نفرات من المؤمنين إلى بيته، هذا استحباب وارد. وكذلك في كثير من المناسبات أخرى تعرف عند الإنسان المؤمن، ولكنه نراه لا يدعو إلا الأغنياء، لا يدعو إلا من هو من صنفه مثلا، أو هو ليس من الأغنياء ولكن لا يدعو إلا الأغنياء، وهنا أشد وأقبح، هذه الصفة مذمومة إذا كانت وليمته لله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون الفقراء هم أولى بوليمته، لأن الفقراء عادة يكونون محرومين من الطعام الجيد، فيدعوهم ويكرمهم ويطعمهم لله تبارك وتعالى. أما غير الفقراء فهم ليس بحاجة إلى هذا الطعام، وحتى وإن كان يصيبك ثواب الوليمة والضيافة، ولكن الثواب في الفقراء أعظم. فهذا الإنسان الذي يدعو لوليمته ولبيته ولضيافته الأغنياء فقط دون الفقراء، هناك راهة من الشريعة المقدسة أن تجيب دعوة هؤلاء. في هذا النص الشريف لطيف أن نرى في نفس النص المبارك، في نفس منطوق هذا النص الحديث الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حكما كاملا منصوصا جاهزا، يعني لا يحتاج الفقيه إلى أن يستنبط حكما من النص، بل هو النص بنفسه حكم، بنفسه الرسول الأكرم في هذا الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوضح حكما في الشريعة، حكم الكراهة لإجابة من يشهد وليمته فقط الأغنياء. يقول يكره إجابة من يشهد وليمته الأغنياء دون الفقراء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوام في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعلى. العمل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي. فالعيون تنا ندما على الأيام. يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور الفؤاد، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور الفؤاد، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور الفؤاد، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟ أتيت بذنبي يا نور الفؤاد، وهل ترضى عني وقد فنازاني؟
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 252 عن علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، إلى هذه الفقرة وصلنا، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل. هذه الفقرات سوف نتطرق إليها في هذه الحلقة. ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، أي فرض الله هذه الفريضة مجانبة السرقة، يشير فيها إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على الناس الابتعاد عن السرقة، أي أنها حرام بشكل قاطع. هذا يشمل عدم أخذ ما ليس لنا، سواء كان مالا أو ممتلكات أو حقوق الآخرين. لماذا حرمها؟ إيجابا للعفة، العفة تعني الطهارة والكرامة والامتناع عن الفواحش والذنوب. من خلال فرض مجانبة السرقة يظهر الله تعالى أهمية الحفاظ على العفة في المجتمع، فالعفة هي صفة أخلاقية سامية تدل على الاحترام للنفس والآخرين. ومن خلال تحريم السرقة يعزز الله القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحافظ على وحدة المجتمع وتماسكه. السرقة تؤدي إلى عدم الثقة بين الأفراد وتؤثر سلبا على العلاقات الاجتماعية، فالابتعاد عن السرقة لا يحمي الأفراد فقط بل يساهم في حماية المجتمع ككل. عندما يمتنع الناس عن السرقة يتحقق الأمن والاستقرار، مما يسمح للجميع بالعيش بكرامة وأمان. لاحظ أنه بعض الناس يجمع له مال خلال دقائق أو خلال ساعات يذهب ما جمعه أكثر من 20 سنة أو أكثر. وقد ورد عن المعصوم سلام الله عليه: وارزقني العفة في بطني وفرجي. والمراد بالعفة هنا العفة عن ما لا يحل، وهي العفة الواجبة، لأنه من العفة واجب ومنها مستحب. والعفة هنا معناه كف النفس عن الشيء المشين والقبيح.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأما قوله عليه السلام: وترك الزنا ليكون تحصينا للنسب، فالزنا هو عمل غير مشروع يتعارض مع القيم الأخلاقية والدينية ويؤدي إلى فوضى اجتماعية ونفسية. من خلال تحريمه يهدف الإسلام إلى حماية النسب أي الأنساب والعلاقات الأسرية، حيث أن الزنا يمكن أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويجعل من الصعب تحديد الأبوة الحقيقية، مما يسبب مشكلات اجتماعية وقانونية. علاوة على ذلك يشدد هذا الكلام على أهمية العفة والطهارة في المجتمع أيضا، حيث أن الالتزام بالعلاقات الزوجية الشرعية يسهم في استقرار الأسر وتماسك المجتمعات، إذ أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي. باختصار يظهر كلام الإمام عليه السلام كيف أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط لحماية الأنساب وضمان حياة كريمة وآمنة للأفراد والمجتمعات. وأضاف عليه السلام: وترك اللواط لتكثير الناس. هذا القول أيضا يعكس رؤية إسلامية واضحة حول أهمية الأسرة وتكاثر البشرية. اللوطية التي تشير إلى ممارسة العلاقات الجنسية بين الذكور تعتبر في الإسلام من المحرمات. هذا الكلام أيضا يبرز أن هناك غرضا إلهيا وراء هذا التحريم، وهو الحفاظ على النسل البشري وتكاثره. عندما يتحدث الإمام عليه السلام عن تكثير الناس فإنه يؤكد على أهمية الأسرة والإنجاب في بناء المجتمعات الإنسانية من وجهة نظر إسلامية. ينظر إلى النسل كنعمة ولديه دور كبير في استمرار الحياة وتنوعها. علاوة إلى ذلك فإن هذا الكلام يعبر عن أهمية القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تحافظ على توازن المجتمع. أن تحريم اللواط لا يعتبر فقط مسألة دينية كما ذكرنا في كافة الفقرات، بل هو أيضا كما ذكرنا في المسائل الأخرى يتعلق بالاستقرار الاجتماعي والعائلي. بذلك يمكن فهم هذا الكلام في سياق أوسع من القيم الإسلامية التي تدعو إلى الحفاظ على الفطرة البشرية والالتزام بالأخلاق السليمة. ويضيف في فقرة أخرى سلام الله عليه والشهادات استظهارا على المجاهدات. هنا يشير أن الشهادات، أي هناك ضرورة لتقديم الشهادات في بعض الأمور أو القضايا. الشهادات هنا تتعلق بالشهادة على الحق أو الباطل، أو في سياقات معينة تتطلب التوثيق والشهادة. فالشهادات استظهارا على المجاهدات تعني أن هذه الشهادات تعتبر بمثابة الدعم أو مساعدة في الغلبة على الجحود والاستنكار للحق الذي يصدر من الناس على مستوى الفرد أو المجتمع. هنا قد تشير إلى الجهود التي يبذلها الإنسان في سبيل الحق، سواء كانت أمام مجاهدات روحية أو اجتماعية أو سياسية. بشكل عام يمكن فهم هذا الكلام على أنه دعوة لأهمية الشهادات كوسيلة لدعم الحق والعدل في المجتمعات، وأن هذه الشهادات تعزز من قوة جهد الإنسان الذي يقوم به الأفراد في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة. إجمالا يعكس هذا النص أهمية الشهادة في الحفاظ على العدالة وضرورة الاعتراف بالحقائق في مواجهة التحديات. نرجو من العلي القدير أن يثبتنا على طريق الحق، وأن يجعلنا من العاملين بنصائح أمير المؤمنين والتابعين له ومن شيعته الحقيقيين إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. الحدود تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين دليل. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الحدود تسيل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتابي قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة الثانية عشرة، المسيحي ودرع الإمام علي عليه السلام. كان الإمام علي عليه السلام يأبى الترفع عن رعاياه في المخاصمة والمقاضاة، بل وكان يسعى إلى المقاضاة إذا استوجب الأمر ذلك لما أشيع فيه من روح القسط والعدالة. من ذلك أنه وجد درعه عند عربي مسيحي من عامة الناس، فأقبل به إلى أحد القضاة اسمه شريح ليخاصمه ويقاضيه. ولما مثلا أمام القاضي قال الإمام عليه السلام: إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل القاضي الرجل المسيحي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. وهنا التفت القاضي شريح إلى علي يسأله: هل من بينة تشهد على أن هذه الدرع لك؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة. فقضى شريح بالدرع للرجل المسيحي فأخذها ومشى، وأمير المؤمنين ينظر إليه، إلا أن الرجل لم يخطو خطوات قلائل حتى عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أخلاق الأنبياء، أمير المؤمنين يدينني إلى قاض يقضي عليه. ثم أردف قائلا: الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، وقد كنت كاذبا فيما ادعيت. وبعد مرور مدة على ما حدث، شهد الناس هذا الرجل وهو من أصدق الجنود وأشد الأبطال بأسا وبلاء مع الإمام علي عليه السلام في قتاله ضد الخوارج يوم النهروان. القصة التالية: الإمام علي وعاصم بن زياد. من كلام للإمام علي عليه السلام بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي وهو من أصحابه يعوده، فلما رأى سعة داره قال: ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت إليها في الآخرة أحوج؟ إن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. فقال له العلاء: يا أمير المؤمنين، أشكو إليك أخي عاصم بن زياد. قال: وما له؟ قال: لبس العباء وتخلى عن الدنيا. فقال الإمام: علي به. فلما جاءه قال له: يا عدو نفسه، لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك؟ قال: ويحك، إني لست كأنت، إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره.
في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب، يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع، سجدة يغمر هاليقين، في سجدة يغمر هاليقين. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر صبر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود في سجدتي كل جارحة يا جل شكرا يا رحيم في سجدتي كل جارحة يا رب في
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنعم علينا